بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا في آيات تقويم غزوة أحد إلى قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقد بين الله سبحانه وتعالى هنا تعليقا على حدث مهم حصل في غزوة أحد، وهو انهزام طائفة من المؤمنين وتركهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة العدو بعد أن بايعوه على القتال، وهم لا شك يرغبون في الجنة ويرغبون في الشهادة في سبيل الله، فيحتاج إلى بيان سبب ذلك. فما السر في انهزام هؤلاء وهم من المؤمنين الصادقين؟ كيف انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه وهم يحبونه أشد مما يحبون أنفسهم، وهم يرغبون في الشهادة في سبيل الله وكانوا يتمنون الموت من قبل أن يلقوه؟ والجواب عن هذا الحدث بينه الله تعالى بقوله: إنما استزلهم الشيطان، فلم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، ولا هو نقص في شجاعتهم ولا هو نقص في إيمانهم، ولكنه استزلال من الشيطان، فقد دخل عليهم الشيطان من ثغرة وهي بعض ما كسبوه من قبل. أي إن الشيطان يستضعف الإنسان بسبب ذنوبه السابقة فيدخل عليه من ثغرات الذنوب. ومن هنا فإن الإيمان حصن الله يدخله المؤمن فيتحصن به من الشيطان والمكاره، ولكن هذا الحصن تعروه الثغرات وهي خدوش الإيمان وهي السيئات. فإذا اقترف الإنسان كبيرة من كبائر الإثم أو فاحشة من الفواحش فقد حصلت ثغرة في جدار إيمانه، وهكذا كلما زاد من السيئات كلما انتقصت حصانة هذا الحصن، وحينئذ يدخل الشيطان إليه من تلك الثغرات التي سببها ما اقترف من السيئات. فلهذا قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم، أي انهزموا يوم التقى الجمعان، أي يوم التقى حزب الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وحزب الشيطان وهم المشركون، إنما استزلهم الشيطان، أي استدرجهم حتى وقعوا في الزلل. ويقال زل الفارس عن ظهر الفرس إذا سقط عنه، ومنه قول امرئ القيس: كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفاء بالمتنزل. فالمقصود بذلك أنهم وقعوا في مزلة وهي فرارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الشيطان، فهو الذي استدرجهم إلى ذلك. إنما استزلهم الشيطان. كيف يسلط عليهم الشيطان؟ جواب ذلك بما اكتسبوا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض سيئاتهم السابقة التي اقترفوها فكانت سبيلا للشيطان عليهم حتى استزلهم إلى الوقوع في هذا الذنب. وهذا درس عظيم يدل أهل الإيمان على أن كل إنسان اختاره الله وشرفه بهذا الإيمان عليه أن يحصن إيمانه وأن يحذر من الثغرات التي يدخل منها الشيطان. فإن كبائر الإثم والفواحش هي صدوع في جدار الإيمان، وبعدها الصغائر أيضا سبب لاقتراف الكبائر، وبعد ذلك المكروهات سبب للوقوع في الصغائر، وبعد ذلك خلاف الأولى فاقترافه سبب للدخول في المكروهات، وبعد ذلك عدم الورع عن الشبهات فهو سبب للدخول في خلاف الأولى. فكل هذه الشريعة متدرجة، ولهذا فهي بمثابة الشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فأكارع الإيمان هي عروق الشجرة، ولحاؤه أي قشرة الجذع هي التي ترد عنه، فإذا اقتطع شيء من هذه القشرة دب اليبس في مكانه وما يقابله من الجذع فيتأثر بذلك وصولها وأطرافها. فالشجرة تتمدد، ولكن تمددها يتأثر بتأثر انقطاع الماء أو اليبس عن أطرافها، فإذا قطع عرق من عروقها أو قشر بعض قشورها فذلك سبب ليبس بعض أطرافها وتراجع تمددها. ولهذا كان على كل إنسان أن يحرص على إيمانه حتى لا يكون عرضة للعب الشيطان به، فما منا أحد لديه ضمانة أن يموت على الإيمان، وكلنا يحرص على حسن الخاتمة، وهذا الحرص لا يمكن أن يكون مجرد التمني أو التظني، بل لا بد أن يطابقه عمل. والذي يريد حسن الخاتمة لا بد أن يحرص على تقوى الله والخوف من عقابه ورجاء ثوابه والتقرب إليه بالأعمال الصالحة. ولهذا أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. فهنا بين أن من كان يريد حسن الخاتمة وأن يموت على الإيمان فعليه أن يحافظ على هذه الصلاة، فهي الضمان والعهد الذي يحول بين إيمانه وبين الانتقاض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد ما بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا خدش شيء من الصلاة اقتضى ذلك الاستدراج في أصل الإيمان، فتيبس أطرافه وكارعه ثم لا يزال ينقص حتى يتراجع بالكلية. ومن هنا على كل إنسان منا أن يعلم أن الحسنة تدعو إلى الحسنة وأن السيئة تدعو إلى السيئة. فإذا أخلصت فقمت في الليل والناس نيام، فذكرت الله وتوضأت وصليت ركعتين، فهذه الحسنة سيوفقك الله بها لحسنة أكبر منها، فتوفق مثلا للدعوة في سبيل الله. فإذا أخلصت في ذلك وفقت للحج المبرور، فإذا أخلصت في ذلك وفقت للجهاد في سبيل الله، وهكذا. فهذا التدرج في الحسنات، كل حسنة تدعو الإنسان إلى حسنة أكبر منها، وفي مقابله السيئات، فكل سيئة تدعو إلى سيئة أخرى أكبر منها، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ومع ذلك بشر الله هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم بأمر مهم، وهو أن الله قد عفى عنهم فرارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا شك كبيرة عظيمة، ولكن تداركهم الله برحمته ومغفرته فعفى عنهم. وهذا يؤخذ منه درس عظيم آخر، وهو أن الإنسان لو اقترف السيئات فإنه يبقى دائما على أمل مغفرة الله تعالى، فالقنوط من رحمة الله ليس من شأن أهل الإيمان، وقد قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن هنا فيبقى الإنسان على كل حال حسن الظن بالله تعالى، وهو يؤمل مغفرته ورضوانه. ثم من هذا الدرس أيضا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جديرون بأن يظن بهم أحسن الظنون، وأن يلتمس لهم الأعذار، وأن لا يظن بهم ظن السوء، فهم أقرب هذه الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولاهم بشفاعته، ولهم سابقتهم في الإسلام وبلاؤهم فيه، وكل ذلك يكفر سيئاتهم. فنحن نعلم أنهم غير معصومين، ولكننا نعلم أن سيئاتهم لها كثير من الدواعي لمغفرتها، فقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له وجهادهم معه ودفاعهم عنه وسبقهم في الإسلام وجهادهم ونفقتهم من قبل الفتح، كل ذلك يجعلهم أولى بالمغفرة والرضوان. فنحن نواليهم جميعا ولا نعادي أحدا منهم، ونترضى عنهم جميعا، ونسأل الله أن يرضى عنهم وأن يبعثنا معهم وأن يحصرنا في زمرتهم. وبهذا ينفصل أهل السنة عن أهل البدعة، فأهل البدعة لا يوالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفصلون فيهم، فمنهم من يكفرهم، ومنهم من يطعن فيهم، ومنهم من يلعنهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سمع مالك بن أنس رحمه الله رجلا من الخوارج يلعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه فقال: أنت من المهاجرين الأولين؟ قال: لا. قال: أفأنت من الذين آووا ونصروا؟ قال: لا. قال: فأنا أشهد أنك لست من الذين اتبعهم بإحسان، فقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن هذا الدرس أيضا أن سلفنا الصالح إذا درسنا تاريخهم فعلينا أن نتجاوز عن العثرات وأن لا نقف عندها كثيرا، وأن نبحث في الوجوه الناصعة والعمل الصالح الكثير الطيب فنتعلق به، وأن لا نتعلق بتلك الهنوات والهفوات، فهي لا تعد في سبيل ما قدموا. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقلار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلا مقارنة بيننا وبين سلفنا الصالح، ولذلك لا بد أن نلتمس لهم أحسن المخارج وأن نظن بهم أحسن الظنون. وإذا وجدنا خطأ لبعضهم حتى لو كان من القرون المتأخرة، لو كان من أجدادنا وآبائنا، فوجدناه وقع في خطأ من الأخطاء الكبيرة، علينا أن نقارن ذلك أيضا بما قدمه من الأعمال الصالحة، فإنهم لم يكونوا يأكلون الربا، ولم يكونوا يوالون اليهود، ولم يكونوا يناصرون المبطلين، وقد نجوا من كثير مما يقع فيه كثير منا اليوم. فلذلك تلتمس لهم الأعذار ويظن بهم ظن الخير. ومثل ذلك كل من عرف بالخير من الداعين إلى الله أو العلماء أو الصالحين أو الذين عرفوا بأي وجه من أوجه الخير، يعلم أن ما قدموه من الخير هو أكبر من تلك الهنوات والهفوات التي وقعوا فيها. والله تعالى يكفر الصغائر باجتناب الكبائر، ويكفر الكبائر بالتوبة. ولذلك فأعمالهم الصالحة تقتضي منا رجاء أن يغفر الله لهم وأن يتجاوز عنهم. كذلك من هذا الدرس أن علينا أن نعلم أن تقويم الرجال ليس بهذه الزلات في العبرة بالخواتم، فكثير هم أولئك الذين إذا ذكر عندهم أحد من أعلام هذه الأمة قالوا فيه وفيه، فيذكرون بعض ما فيه من الزلات والأخطاء وينسون زلات أنفسهم، ولا يعلمون أن الله تعالى عندما ذكر ذنب هؤلاء العظيم قال بعده: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فالتمس لهم العذر ثم قال: ولقد عفى الله عنهم. هل بعد هذا كلام؟ لا يمكن أن يذكر هذا الذنب بعد أن عفاه الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بوصفين عظيمين في هذا المقام، وهما يناسبان القرح والمصيبة. فإذا جاءت المصائب فإن القرآن يأتي لتثبيت المؤمنين وتقوية شخصياتهم، في أوقات الضعف يأتي ذكر صفات الله المشجعة لأهل الإيمان، فقال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هنا لم يقل إن الله شديد العقاب، بل جاء بهذين الوصفين العظيمين اللذين يعيدان إلى المؤمن رغبته في الله واتصاله به وقوة شخصيته وتمام عزيمته. فلذلك قال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقد سبق أن المغفرة هي ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. والحلم معناه عدم المبادرة إلى الأخذ بالحق، فالحليم هو من لا يبادر إلى الأخذ بالحق. والله سبحانه وتعالى من تمام كرمه أن يحلم عن المسيئين فلا يؤاخذهم بحقه ويمهل به، فلذلك قال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. كذلك من هذا الموقف تؤخذ عبر أخرى تقتضي أن القرائن التي تتصل بالذنوب خمسة أقسام، وهي أشد ضررا على الإيمان من اقتراف الذنب نفسه. فأولها إكبار الذنب وتعظيمه حتى يظن الإنسان أنه أكبر من مغفرة الله، فهذا سبب للقنوط من رحمة الله وقد حذر الله منه. والثاني احتقار الذنب حتى لا يقدره الإنسان ولا يهتم بالتوبة منه، وهذا أمن لمكر الله. وقد قال ابن مسعود: إن ذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده هكذا، وذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه. والثالث الإصرار على الذنب، فإن الإصرار على الذنب يقتضي إزالة الحياء من الله سبحانه وتعالى من القلب. فالإصرار على الذنب أن يفعله الإنسان في الصباح فيقدم الملائكة تقريرا فيه إلى الله: يا رب عبدك فلان اقترف الذنب الفلاني، ثم في المساء يقدمون تقريرا آخر، وفي صباح اليوم الآخر، وفي مسائه: يا رب عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي فعله، فيزول حياؤه من الله بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مناف لاستمراء الإيمان ومحبته. فأهل الإيمان إذا وقعوا في الذنوب بادروا إلى التوبة كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أي إن أهل التقوى إذا مسهم طائف من الشيطان والطائف بمثابة الريح نسيم الريح الذي يأتي فجأة إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أي ذكروا الله فإذا هم مبصرون وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وفي القراءة السبعية الأخرى إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون والطيف ما يرى في المنام وهو في مدة يسيرة جدا في الثانية الواحدة يرى فيها الإنسان رؤيا طويلة فلذلك استزلال الشيطان للمؤمنين الصادقين لا بد أن يكون بمذابة الطيف الذي يرى في المنام أو الطائف الذي يأتي من النسيم فهو يسير قليل ومع ذلك قد يوقعه في معصية لكن يبادر بعدها إلى التوبة فيمحو الله عنه تلك السيئة ثم بعد هذا الرابع الجهر بالذنب فهو دعوة إليه لأن الإنسان ما لم يرى الذنب فهو بمأمن عنه فإذا رآه وتكررت عليه رؤيته فذلك داع لمواقعته وكثرة المساس تزيل الإحساس ثم بعد هذا الخامس هو جرأة على الذنب والجسارة عليه بأن يكون الإنسان لا يحس بأن بينه وبين المعصية حاجزا فهو يقع فيها ويبادر إليها كأنه لا يحس بالعقوبة ولا يحس برقابة الله عليه وهذا جسور على الذنب فقد خمدت جذوة الإيمان في قلبه وإذا خمدت الجذوة فذلك مقتضي من الإنسان المبادرة إلى المعصية نسأل الله السلامة والعافية فلذلك قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم كذلك من دروس هذا الموقف أن على الإنسان أن يكون حليما وأن يكون مسامحا في حقوقه وأن يقبل العذر ممن اعتذر إليه وقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله فليرضى فلذلك على الإنسان إذا اعتذر إليه أن يقبل العذر حتى لو كان صاحبه كاذبا في عذره فذلك من تمام الخلق ومن حسن الترفع عن الرذائل وكذلك لا شك أن العفو مزية وهو من الصفات التي اتصف الله بها فهي من صفات التخلق والتعلق فصفات الله تنقسم إلى قسمين إلى صفات للتخلق والتعلق فنحن نسأل الله بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهذا التعلق ونحن نتخلق بها لأننا علمنا أن الله قد رضيها ومنها ما هو للتعلق دون التخلق كالصمدية وكالجبار والمهيمن ونحو ذلك فهذا للتعلق دون التخلق وهنا غفور حليم هذا للتعلق والتخلق معا فيتخلق به الإنسان ويتعلق به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال من لا يرحم لا يرحم فلذلك على الإنسان أن يكون حليما وأن يكون مسامحا في زلاته وأن يعفو عنها ويتجاوز عنها فقد أخرج البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تاجرا في من كان قبلنا كان يداين الناس فإذا حان الأجل وأرسل غلمانه فيقول إذا صادفتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه فهذا النوع من التجاوز هو سبب للمغفرة وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التجاوز عن حقوقهم وهو حق من حقوق النفس فنفسك يا أخي لها ثلاثة حقوق عليك لا بد من أدائها الحق الأول عدم الانتصاف لها أي عدم الانتصار لها من الآخرين فحاول أن لا تنتصر لنفسك أبدا ولذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم من انتصر لنفسه قط وما غضب لنفسه إنما يغضب لغضب الله إذا انتهكت حرمات الله فإذا كان الإنسان مسامحا في حقوق نفسه ولا يطالب لها بحقوقها فهذا حق من حقوق نفسه وهو خير لها لا محالة والحق الثاني هو الانتصاف منها للآخرين أن يجعل نفسه في قفص الاتهام للآخرين حتى يأخذ منها حقوقهم ويحاسبها محاسبة الشريك الشحيح والحق الثالث هو أن يخاف من غوائلها فهذه النفس لها زلات عظيمة جدا ومخاطر كبيرة جدا، فعلى الإنسان أن يحذر من غوائل النفوس، وأن يحرص كل الحرص على أن لا يكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. بعد هذا وجه الله تعالى خطابا عظيما إلينا معاشر المؤمنين، وهو عام في كل زمان ومكان، لا يختص بالمشاركين في هذه الغزوة العظيمة، ولكنه خطاب لكل المؤمنين، وهو ربط لهذا القرآن بواقع الناس في كل زمان ومكان. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. هذا خطاب لنا معاشر المؤمنين أن نتميز عن الكفار، فالكفار يربطون الأمور كلها بمقاييس المادة ومقاييس الدنيا، فالعبرة عندهم بالأسباب، ويغفلون عن مسبب الأسباب، يغفلون عن تدبير الله تعالى لهذا الكون. وهذا ما حذرنا الله منه، ونحن نشهد في واقعنا اليوم من آثار العلمانية أن كثيرا من المؤمنين أصبحوا مثل الذين كفروا من ناحية الركون إلى الأسباب وتعلق القلب بها. فإذا جاء القحط لم يقولوا: جاء القحط بسبب الذنوب، فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نستغفره وأن نخرج إلى الصعودات نجأر إلى الله، بل يقولون: إن الجبهة المدارية قد نقلها تيار كناريا من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني مثلا. وإذا جاء الغلاء ذكروا أن سبب ذلك هو التضخم والانكماش وانخفاض سعر الأوقية مثلا. وهكذا إذا جاء مرض من الأمراض قالوا إن سببه العدوى، وأنه لولا أن فلانا ذهب إلى فلان المصاب بهذا المرض لما أصيب به. فهذا محاكاة للكافرين، ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فهنا بين أن هذا النوع من الركون إلى الأسباب ونسبة المسببات إليها هو من شأن الذين كفروا وليس من شأن المؤمنين، وحذرنا تحذيرا بليغا. فأنت قبل أن تعرف الموضوع إذا سمعت لا تكونوا كالذين كفروا نفرت نفسك من هذا الموضوع، لأنك تعرف أنه نسبة اشتراك بينك وبين الذين كفروا لو وقعت فيه، فلو فعلت هذا الفعل كان فيك نسبة من الذين كفروا، وأنت تريد مقاطعتهم بالكلية. فلذلك من بداية الآية تنفر من هذا الحدث الذي تنفر منه. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا كرهت الفعل الذي ستنهى عنه في الآية، وهو: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إن كثيرا من المنافقين لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد هو والذين معه قالوا: كان رأينا خيرا من رأي هؤلاء حين رجعنا عن المعركة فدخلنا في حصوننا ولم نقاتل، فلم يجرح أحد منا ولم يقتل، فلو كانوا عندنا هنا في الحصون لما قتلوا. وهذا رأي أولئك المشركين المنهزمين الذين عدلوا إلى راية عبد الله بن أبي بن سلول وتركوا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذروا في البداية وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. حذرنا الله تعالى من مثل هذا الموقف، ولكن مع ذلك لا نزال نشاهده يتكرر في أوساط الناس. فكثير من الناس إذا أصيب إنسان بما كتب عليه من قدر الله بعد أن أدى حقا واجبا عليه تشمتوا به وظنوا أنه إنما أصيب بسبب ذلك الفعل الذي فعله، ولو لم يفعله لنجا. أين الإيمان بقدر الله خيره وشره؟ يقولون: للذي اغتسل من جنابة بالماء حين أمر بذلك، أو توضأ حيث يجب عليه الوضوء فأصيب بزكمة أو حمى أو صداع، إنما مرض بسبب هذا الذي فعله. ألم يفعل أمرا قد أوجبه الله عليه؟ وهذا الذي أصيب به أليس قد كتب عليه قبل ميلاده؟ فإذا أين الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى؟ إنما هذا وصف من أوصاف الكافرين. ومثل ذلك إذا دعا إلى الله تعالى وصدق ما عاهد الله عليه ولم يرضى أن يكون من المنافقين فأصيب بنكبة من نكبات الدنيا، قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهذا هو من صفات الكافرين، وقد حذرنا الله منه. وبالأخص لا بد أن نعلم أن كثيرا من الناس يجهلون الحكمة المأمورة بها شرعا، فقد أمر الله باتباع الحكمة في الدعوة، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فكثير من المخذلين يرون أن الحكمة معناها ترك العمل. الحكمة هي أن نقول لا مساس، وأن نمسك أيدينا وأكفنا، وأن لا نعمل أي عمل، وأن لا ننصر دينا، وأن لا نقول حقا، وأن لا نفعل أي تصرف. فهذه هي الحكمة؟ لو كانت هذه هي الحكمة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منأى عنها هو وأصحابه. لذلك لا بد أن نعرف أن الحكمة هي المبادرة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، والتقيد بأوامره واجتناب نواهيه، فهذا هو الحكمة. فهي وضع الشيء في موضعه، والشيء منه الطاعة، فالطاعة موضعها أن يطاع بها الله ورسوله، وأن لا يطاع بها أعداء الله فليسوا محلا للطاعة. فوضع الطاعة لدى أعداء الله هو من وضع الشيء في غير موضعه، فليس هذا من الحكمة. ولذلك فإن كثيرا من هؤلاء يدعون دائما إلى التعقل وإلى الحكمة وإلى الحذر وإلى كذا وإلى كذا، وإذا سألتهم ماذا أصنع فليست لديهم حلول، لأنهم يريدون منك أن تكون فيما هم فيه، وهو لا مساس، لا يعملون أي عمل، لا يقدمون أي خدمة للدين، لا يدعون أحدا إلى صراط الله المستقيم، لا ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى نصرته، لا يقولون حقا، هم منجرفون وراء أهوال النفاق. وهذا النوع هو من الخطر العظيم، وقد بين الله تعالى حال المنافقين، فذكر أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وهذه الفتنة هي المواقف التي تعرض على الإنسان، فإذا عرض عليه موقف فلم يقل فيه الحق ولم ينصر الله تعالى ولم تكن منه مبادرة ولا نصرة، فقد رسب في هذا الموقف ولم ينجح فيه. فإذا جاء موقف آخر فعليه أن يبادر للنجاح، فقد ندم على ما فرط في جنب الله في الموقف الماضي، وقد أتيحت له فرصة جديدة ليري الله من نفسه خيرا. ولذلك فإن أنس بن النضر رضي الله عنه لما غاب عن غزوة بدر ندم على ذلك ندما شديدا، وقال لئن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو وبعد اليوم ليرين الله صنعي فيهم، فشهد معركة أحد فقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن مجرد التظني والتمني وتجاهل قدر الله وما كتبه الله تعالى هذا من الأمور التي لا خير فيها، وهي من شأن الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وقالوا لإخوانهم، أي قالوا عنهم ذلك، إذا ضربوا في الأرض أي سافروا، أو كانوا غزا أي خرجوا في غزو في سبيل الله مثلا، لو كانوا عندنا أي معنا في حصوننا ما ماتوا إذا ضربوا في الأرض، وما قتلوا إذا كانوا غزا. وهذا هو اللف والنشر المرتب، وهو من أوجه البلاغة، ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فهذا القول الذي قالوه إنما وقعوا فيه فتنة ليجعله الله حسرة وألما في قلوبهم، فيظنون أنهم فقدوا إخوانهم بسبب ذلك السفر أو بسبب ذلك الغزو، وأنهم لو كانوا عندهم ومعهم ما ماتوا وما قتلوا. فحينئذ يقع استعظام هذه المصيبة، وهذا أيضا نقص آخر في الإيمان، فيظنون أن ذلك من الظلم أو من الاعتداء، أو يتسخطون قدر الله سبحانه وتعالى، فلا يزالون في وحل ومشكلة بعد مشكلة، وكل ذلك ضرر ماحق، وهو من شأن الكافرين لا من شأن المؤمنين. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والحسرة الندم، والمقصود بالحسرة في القلوب أي الندم على تلك المصيبة، أن يقول الإنسان لو أني فعلت كذا لما كان كذا أو لحصل كذا. وهذا من عمل الشيطان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ولو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وفي رواية إياكم ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهي لو، أن يقول الإنسان لو فعلت كذا لما كان كذا. ومحل ذلك إذا كان في تسخط القدر أو في تجاهله، أما إذا كان الإنسان يلوم نفسه على ما فرط فيه في جنب الله فلا يعتبر ذلك من لو. لو قال إنسان لو أنني حين استيقظت من الليل توضأت وصليت، أو لو أنني بادرت إلى إجابة نداء الله حين سمعت الأذان، فهذا ليس من لو التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من لوم النفس، والنفس حينئذ لوامة، وهذه مرتبة من مراتب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمره ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وكما قالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه. فهذا النوع ليس من لو المنهي عنها، بل هو من لوم النفس في تقصيرها أو قصور حصل منها. والله يحيي ويميت، هذا بيان لأن ما يقع من الأمور كله بقدر الله تعالى، فلا حياة لأحد إلا بإحياء الله له، ولا موت لأحد إلا بإماتة الله له. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يحيي ويميت، وليس ذلك إلى الناس. فالغزو ليس سببا للموت، والوقوف في الصف في وجه العدو ليس سبب الموت، فالموت مكتوب بأجل، ولا يموت الإنسان إلا بأجله. ولذلك كم من إنسان لم تبق معركة إلا شارك فيها فمات على فراشه، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه عند الموت قال لا وألت نفس الجبان، لقد شاركت في 140 غزوة وطلبت الموت موانه ولم يبق في موضع إصبع إلا وفيه ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو نضحة بنبل، وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير. فالموت بأجل مسمى، ومن كتبت عليه موتة لا بد أن يموتها. ولذلك فإن ملك الموت كان في الأمم السابقة يراه المحتضر عند موته، يراه عيانا. وقد كان نبي الله سليمان عليه السلام في مجلسه وعنده شاب نضير تام الصورة، فجاءه ملك الموت فجلس عند سليمان، فإذا هو ينظر إلى ذلك الشاب نظرا حادا، فعجب سليمان منه، فأرتاع الشاب من ذلك النظر. فلما قام ملك الموت من المجلس جاء الشاب إلى سليمان فقال أريد أن تحملني في الريح الآن إلى بلاد الهند. قال وما حاجتك إليها؟ قال جليسك هذا قد روعتني نظراته ولا أتحمل مجالسته بعد الآن. فحملته الريح في تلك اللحظة فوضعته في الهند، فكان على موعد مع ملك الموت هناك فقبض روحه. فجاء ملك الموت إلى سليمان فسأله فقال كيف كنت تنظر إلى ذلك الشاب فقد ارتاع من نظراتك؟ فقال كنت أعجب منه، فقد أمرت بقبض روحه في الساعة التي بعد هذه في الهند، وهو عندك الآن بالشام، فعجبت من ذلك. فملك الموت يعلم أن الله أمره بقبض روح هذا الشاب في الهند بعد ساعة، وهو الآن في الشام، فتعجب كيف يصل إلى الهند في خلال ساعة، فحملته الريح فأوصلته إلى الهند في تلك الساعة، وكان ذلك عن رغبة منه وشوق، وهو يريد ذلك. فلهذا لا بد أن يستشعر الإنسان أن الموتة التي كتبت عليه لا بد أن ينالها، وبالتالي الخوف من هذه الموتة بعد أن قدرها الله وكتبها لا فائدة فيه، فقد قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالإنسان الذي كتب عليه الموت بأية وسيلة من الوسائل لا بد أن يموت بتلك الوسيلة التي كتبت عليه، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فلذلك على الإنسان أن لا يخاف من الموتة التي كتبت عليه، فخوفه منها لا يؤخرها ولا يقدمها، لا بد أن يموت كما كتب له. إذا كتب أنه يموت بالحمى فسيموت بالحمى، وإذا كتب أنه يموت بالطاعون فسيموت بالطاعون، وإذا كتب أنه سيموت بالكوليرا فسيموت بالكوليرا، وإذا كتب أنه سيموت بالسرطان فسيموت بالسرطان، وإذا كتب أنه سيموت بالرصاص فسيموت بالرصاص، وإذا كتب أنه سيموت بالمشنقة فسيموت بالمشنقة. فلذلك عليه أن لا يفر مما قدر له. ولذلك فإن أحد الدعاة البارزين في هذا القرن وهو سيد قطب رحمه الله عندما حكمت عليه المحكمة الجائرة بالقتل بالمشنقة أتاه شيخ من شيوخ الأزهر فيريد أن يلقنه الشهادة، وقال أريد أن تكتب اعتذارا للسيد الرئيس الآن حتى يعفو عنك ويسامحك. فقال له ثلاث كلمات مؤثرة جدا. الكلمة الأولى قال إن هذه الإصبع التي أرفعها في التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تأبى أن تكتب ما يخالف ذلك ويناقضه. الكلمة الثانية قال له عندما عرف أنه ميت لا محالة وأراد أن يلقنه الشهادة قال نعم أقولها وأموت من أجلها وأنت تعيش بها تأكل بها الخبز. الكلمة الثالثة عندما خوفه قال أي يومي من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر يوم لا أقدر لا أحذره ومتى يقدر لا ينجو الحذر. فمن كتبت عليه موتة لا بد أن ينالها مهما كان، فلذلك قال والله يحيي ويميت ولا يمكن أن يموت أحد إلا بأجله والله بما تعملون بصير. بعد هذه الجملة المؤكدة المؤثرة جاءت جملة أخرى شارحة ومتممة لوجه آخر من أوجه الكمال والجلال والجمال لله تعالى. بعد أن قال والله يحيي ويميت قال والله بما تعملون بصير، فكل ما تعملونه من الحيل وكل ما تعملون به من الاحتياطات وكل ما تأخذونه من الأدوية وكل ما تدخلون فيه من الحصول كل ذلك بعلم الله تعالى وإرادته وقدرته. لهذا قال والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ثم قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. لو قدر أن الإنسان قتل شهيدا في سبيل الله أو مات غازيا في سبيل الله أو مهاجرا في سبيل الله أو ضاربا في الأرض ابتغاء مرضات الله، أليس هذا الموت خيرا له من حياة المذلة والهوان؟ إن هذه الحياة مدة البقاء فيها يسيرة محدودة وفيها كثير من المنغصات والمشكلات، إذا عاش فيها الإنسان في رخاء وغنى فإن المرض يكدر ذلك والهرم يكدره وما ينقص من سمعه وبصره وطاقته وقواه كله يكدر بقاءه، وما يفقده من الأهل والمال كذلك مكدر. ثم بعد هذا إذا سلطت عليه الأمراض فهي أبلغ كدرا، ثم بعد ذلك الهوان والمذلة. فالإنسان العزيز الكريم لا بد أن يذل في هذه الحياة، كان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ولذلك تجدون من عجائب قهر الله تعالى أن القوي النشط يقهر بالموت فيبقى جثة لا حراك به يجذبه الإنسان يمينا وشمالا ويقلبه كيف يشاء، كما قال مالك بن الريب خذا طرفي ثوبي فجراني إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا. وكذلك الحال بالنسبة لمن كان رئيسا آمرا مهيبا مطاعا ويصبح أسيرا كما ترون الآن، بعد أن كان صدام حسين بالأمس يصدر الأوامر وترتجف منه القادة أصبح أسيرا ما له حول ولا قوة ولا دفع عن نفسه، يفتح فمه وتضاء فيه الإضاءة وينظر إلى أسنانه وأضراسه، كل ذلك من قهر الله سبحانه وتعالى وجبروته، وهو عام في كل جبار، جميع الجبابرة مصيرهم كذلك هو إلى الذلة والمهانة والهوان في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. ما نجمعه في هذه الحياة من الأموال ومتع الدنيا وزخارفها وزهوها وزهرتها لا شك أن رضوان الله خير منه. فلذلك قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة، وهما مرتبان على القتل في سبيل الله والموت في سبيله، فهما خير مما تجمعون من زخارف هذه الدنيا وشهواتها، بالإضافة إلى ما سبق من أن الموت مقدر لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون. مع ذلك لو قدر أن الإنسان يعيش في هذه الحياة فإن عيشه في هذه الحياة خير منه أن يموت شهيدا في سبيل الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون في هذه الحياة. فلذلك موت الشهيد وانتقاله من هذه الدار هي حياة أخرى وهي خير له من الحياة الدنيوية، ليس فيها تنغص ولا إشكال، وهو يفرح برحمة الله ونعمته، كما قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولهذا نشاهد في كل يوم من أيام الدنيا عجبا من العجائب من ما يشهد لصدق هذا القرآن. وقد رأيتم في الأيام الماضية المقالة المنشورة في الإنترنت، نشره طبيب من أهل الفلوجة وهو مقيم في إحدى دول الخليج، ذهب إلى الفلوجة في وقت الحصار، فكان فيها في وقت القصف الشديد، وانتدبته مسؤوليته وإنسانيته إلى المستشفى لا يعمل فيه، لكن جاء متطوعا حين رأى القصف الشديد ورأى الجرحى والقتلى ينقلون إلى المستشفى، فجاء ليشارك في تضميد جرح أو علاج جريح. فلما جاء إلى المستشفى كان فيه تحت القصف، فجيء بشاب صغير لم يتجاوز عمره 21 سنة وقد لاقى الشهادة في سبيل الله نحسبه والله حسيبه. قال فلما أدخلت جثته وأنزلت من سيارة الإسعاف امتلأ المستشفى برائحة عطر ما شممت عطرا مثله قط، فحملناه واقتربنا إليه وترك الناس علاج المرضى وانشغل المرضى عن جراحهم وهي تنزف من هول ما يشمون من تلك الرائحة، فازدحموا جميعا على ذلك الشهيد. فيقول انظروا إليه كأن شفتيه تبتسمان وكأنه نائم، وأفحص قلبه فلا حراك ولا أي نبض، ولا أجد فيه إلا جرحا خفيفا في رقبته به نال الشهادة في سبيل الله، رصاصة دخلت في عنقه. فمزقوا ثيابه عنه لتشريحه وفحصه. قال فاحتفظت بقطعة من ثوبه وسافرت بها إلى بلد من بلدان الخليج، وبعد شهر كامل كان يعرضها على الناس. فذات ليلة بعد شهر كامل من استشهاد ذلك الشهيد عرض تلك القطعة على مجلس من الناس فيه تجار، فشم الناس رائحتها فعرفوا أنها رائحة عطر ليس من عطر الدنيا ولا يشبه شيئا من طيبها. فتقدم إليه تاجر من التجار فاشترى تلك الرقعة من لباس ذلك الشهيد ب80 مليون دولار لبناء مستشفى في الفلوجة لعلاج الجرحى. فهذا هو من شواهد ما ذكره الله في كتابه. وقد قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهنا قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. ثم بعد هذا ماذا بعد الموت؟ فالموت ليس نهاية ليس بعدها شيء، بل الموت بداية لا نهاية، فهو تحول من دار إلى دار وانتقال من حال إلى حال. فلذلك قال ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فحينئذ سيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. فالموت حاشر يحشر الناس ويسوقهم إلى الله تعالى، فيجتمع الخصوم عنده وسيحكم الحكم العدل بما هو أهله، وهو لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وحينئذ لا شك أن أهل الإيمان سيحكم لصالحهم على أهل الكفر، فقد قال الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فلا شك أن الأوبة والرجوع بعد الموت هي إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ سيجد الإنسان جزاءه، وسيكون هذا الجزاء إذا كان على العمل الصالح جزاء مشكورا، وسيكون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويكفي من ذلك أنه إلى الله، فقد تعهد الله بذلك الجزاء وانتدب به، ولذلك قال ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. جاء درس آخر وعبرة من العبر، وهي عبرة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول الكريم الذي شرفه الله على سائر الخلائق وجعله غنيا بالمعجزات الظاهرة الباهرة عن نصرة الناس، مع ذلك لما دعاهم إلى نصرته وكان يدعوهم في عقباهم وهم يفرون عنه لم يجدوا في وجهه إلا المسامحة والعفو والإحسان، وهذا من تمام خلقه وكمال مروءته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يعجب الإنسان من ذلك فيقول لماذا لا يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين فروا عنه من أصحابه، ولماذا لا يستقبلهم بوجه كالح، ولماذا لا يسجنهم أو يؤدبهم تأديبا ويعاملهم معاملة غليظة؟ قال فبما رحمة من الله لنت لهم، أي ما حصل من اللين واللطف في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن التعامل مع الناس إنما هو برحمة من الله جعلها الله في قلبه، فقد جعله الله رحيما وأثنى عليه بهذه الرحمة فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الرحمة هي التي جعلته يسامحهم ويعفو عنهم ويستقبلهم بالوجه الذي عرفوه من الانبساط وحسن الخلق، فبما رحمة من الله لنت لهم. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الرحمة التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخلق الكريم كان سر تأليف قلوب المؤمنين واجتماع كلمتهم. ولو كنت فظا غليظ القلب كحال ملوك الدنيا وقادتها لانفضوا من حولك، إلى تفرقوا عنك. ثم أمره الله تعالى بأوامر عجيبة، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ثلاثة أوامر متتالية وكلها نابعة من هذا الموقف فأعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعف عنهم فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك المنهزمين ولم يواجه أحدا منهم بما يكره، واستغفر لهم فاستغفر لهم فغفر الله لهم ولم يؤاخذهم بفرارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاورهم في الأمر أي في الأمور المستقبلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الناس في الأمر كله. وهذه الشورى هي خلق كريم يتعود عليه الإنسان وفيه عشر فوائد مطلوبة يحسن تحققها. فالفائدة الأولى أنها طاعة لأمر الله في قوله وشاورهم في الأمر، ولقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. والفائدة الثانية أنها تخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع لسنته فهكذا كان يفعل. والفائدة الثالثة أنها انتصار على النفس، فالإنسان الذي يشاور غيره ينتصر على نفسه لأنه أقر بالنقص فهو يطلب الزيادة من غيره. أما الإنسان الذي لا يشاور أحدا فمعناه أنه يظن الكمال لنفسه، وبذلك قد انتصرت عليه نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا على الإنسان أن يطلب الخير من كل أحد وأن يستشيره وأن يلتمس منه الرأي، فهذا انتصار على نفسه هو وغلبة عليها حين عرف نفسه أنها يمكن أن يخفى عليها بعض الأمر ويمكن أن يستر عنها بعض الأمور، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. والفائدة الرابعة أنها أيضا جبر للقلوب، فإذا حصل خلاف بين الناس فإن من علاجه المشورة، من غضب عليك أو هجرك أو كان بينك وبينه شحناء إذا شاورته في أمورك فإن ذلك سيزيل الضغينة بالكلية، فمشاورته في الأمر تزيل ضغينته. كذلك من فوائدها أنها أيضا سبب لامتثال الأمر، فالذين شوروا عند اتخاذ القرار لم يستبد عليهم به فلا بد أن يسعوا لتنفيذه لأنه لم يتخذ عليهم عنوة وإنما شاركوا في اتخاذه، فمروءتهم تقتضي منهم أن ينفذوه لأنهم لم يجبروا عليه بل قد أشار بعضهم به وحصل الاتفاق عليه. كذلك من فوائد الشورى أنها أيضا سبب للوصول إلى الصواب، فإذا تزاحمت العقول خرج الصواب، فعقول الناس متفاوتة والرأي يحجبه الشيء اليسير، فلذلك قد يخفى الرأي عن الإنسان فإذا شاور اطلع على الصواب. وكم من إنسان عاقل أشار عليه من دونه برأي فعدل إليه ورآه صوابا، ولذلك فإن عامر بن الضرب كان من أعقل العرب في الجاهلية وكانوا يتحاكمون إليه في خلافاتهم ومشكلاتهم، وكانت له أمة سوداء غير مشهورة بعقل ولا تدبير، وكان في عقلها خفة. فجاءه قوم يسألون عن ميراث الخنثى، فاستشكل ذلك ولم يعرفه، فبات ليلته ساهرا يفكر في حل هذه المعضلة. فرأته هذه الأمة واسمها سخيلة، فقالت: ما الذي يسهرك؟ قال: ليس يعنيك. قالت: وما هو؟ قال: ميراث الخنثى. قالت: يا سيدي أتبع المال المبال. فقال: فرجتها سخيلة، فأرسلها مثلا. ولذلك قال محمد مولود رحمه الله: لكن تطفلا على سخيلة، فكم وكم من عامر في بلدي وعامر لمثله لم يهتدي. ثم بعد هذا الفائدة السابعة من فوائد الشورى أنها أيضا قطع للندم عند الإخفاق، فإذا اتخذت قرارا فكان غير مصيب، وكنت قد شاورت قبله فإنك لا تندم لأنك لم تتخذ القرار من عند نفسك بل شاورت الآخرين عليه، وبذلك لن تندم على الإخفاق فيه. كذلك هذه تعزية عند حصول المصيبة بالإخفاق، وقد قال الحكيم: فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فمجرد التوجع تسلية وتعزية. كذلك الفائدة الثامنة من فوائد الشورى أنها تعويد للمأمور على هذا الخلق ويكساب له عليه. فالإنسان إذا كان يشاور أولاده في أمره، إذا مات وترك أولاده فقد أكسبهم خلقا كريما وهو المشورة، فسيشاورون يتعودون على الشورى. وإذا كان يستبد عنهم في الأمر فقد عودهم على الاستبداد. وكذلك كل رئيس إذا كان يستشير الناس في الأمر ولا يستبد عليهم به فهذا خلق كريم قد عودهم إياه، فمن ترأس منهم في المستقبل لم يستبد دونه هو أيضا وسيشاوره. كذلك فإن الشورى أيضا إشراك في الأجر، هذه الفائدة التاسعة، فهي إشراك في الأجر، لأن الإنسان الذي أعمل عقله ولو لم يصل إلى الصواب في الرأي على الأقل شارك في التفكير في الموضوع فيكون مأجورا فيه. وكل عمل مشترك، كل عمل جماعي، القائم فيه والنائم مشتركان في الأجر. فالعمل الجماعي المشترك من مثابة الشجرة الواحدة، إذا تحرك منها غصن تحرك سائر أغصانها. ولهذا فأهله شركاء في الأجر، إذا استشير بعضهم فيه ففكر فيه ولو لم يصل إلى أي رأي، مجرد ذلك التفكير يكتب له الأجر به فيكون مشاركا فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إشراك الناس في الأجر، فقد كان يقول: إني لو أخر الأمر أريد أن أصنعه رجاء أن يشفع فيه. وكان يقول: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فكل ذلك من إشراك المستشار في الأجر. كذلك الفائدة العاشرة أن الشورى بعث للثقة في نفس المشاور. فالذي يستشار لو كان طفلا صغيرا قد بعثت في نفسه شخصية وقويت شخصيته وجعلته محلا للثقة، وهذا يقتضي منه العناية بنفسه في المستقبل لأنه أصبح محلا لأن يستشار، وبذلك أعنته على تجاوز العقبات والعراقيل، لأنه أصبح ينظر إلى نفسه على أنه مستشار والمستشار مؤتمن وأصبح ذا مكانة حين يشاور في الأمر. فهذه عشر فوائد في الشورى، وكلها تدل على أن كل ما يأمر الله به في كتابه فهو مصلحة البشر، فلذلك قال: وشاورهم في الأمر. والأمر هنا التي فيه جنسية، والمقصود به الأمر الذي يعني الناس، فالأمر المشترك لا بد من مشورة الناس فيه. الأمر العام لا يمكن أن يتخذ فيه القرار الفردي، بخلاف أمر الإنسان في خاصة نفسه، هل ينام الآن أو يستيقظ، هذا هو بالخيار أن يشاور فيه أو لا يشاور، لأن الأمر مختص به. لكن اتخاذ القرارات التي يتعلق بها نفع أو ضرر على الناس لا بد من أخذ رأيهم فيها. ثم قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. من المعلوم أن الشورى إذا حصلت قد لا تأتي برأي واحد مجمع عليه، فقد يشير هذا برأي وهذا برأي وهذا برأي آخر، فتقع الآراء المتباينة المختلفة. فماذا يعمل الإنسان حينئذ؟ حينئذ إذا شك وتردد بين الأمرين فالحل هو الاستخارة، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ الإنسان ويصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول هذا الدعاء وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وبهذا يكون قد أرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فيختار الله له ما هو الخير. فإذا عزم على أحد الآراء فقد عزم الله له، حينئذ لا بد من المبادرة، وبهذا يعلم أن القرار له وقتان، وقت اتخاذ ووقت تنفيذ. فوقت الاتخاذ لا بد فيه من الشورى، ووقت التنفيذ لا بد فيه من الحزم والتقيد بنصية القرار. فلذلك قال فإذا عزمت فتوكل على الله، أي امضي لشأنك وما عزمت عليه ولا تكن من المترددين. ويؤخذ من هذا عدد من الدروس العجيبة، فمنها أن التردد وعدم الأخذ بالعزيمة في الأمر هو من شأن العاجزين، فالذي لا يتخذ قرارا ويتهرب من اتخاذ القرارات ويريد أن يكون مصيبا في كل أمر ولا يريد أن يسجل عليه خطأ أبدا، هذا لا يمكن أن يعمل شيئا. الذي يعمل هو الذي يأتي بالمبادرات، فمنها المصيب ومنها المخطئ. والمبادرات من الأمور التي ينبغي أن تشجع وأن يعان عليها أصحابها، ولكن لا بد أن يضبط ذلك بالضوابط الشرعية. فالمبادرة إما أن تكون سلبية وإما أن تكون إيجابية، والفرق بينهما ثلاثة شروط. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة كانت المبادرة إيجابية، وإذا اختل شرط منها كانت المبادرة سلبية. فالشرط الأول من هذه الشروط أن تكون المبادرة موافقة للتوجه العام، فإذا كانت المبادرة مخالفة للتوجه العام والسياسة المتبعة والخطة والاستراتيجية العامة فهذه المبادرة غير إيجابية، لا بد أن يتركها الإنسان. ومن أمثلتها مبادرة حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم بما لا قبل لهم به. هذه المبادرة مخالفة للتوجه العام وللخطة الاستراتيجية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم خذ الأسماع والأخبار عن قريش حتى نبغتها في عقر دارها. وحاطب بن أبي بلتعة كتب إليهم بهذا الكتاب فكان مبادرة منه، وكانت هذه المبادرة سلبية لأنها جاءت على خلاف التوجه العام والخطة والاستراتيجية المتبعة. الشرط الثاني أن لا تكون مخالفة لأمر، فإذا أمر الإنسان بأمر فبادر على خلاف الأمر فالمبادرة سلبية قطعا حتى لو ترتبت عليها فائدة. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب أرسل حذيفة بن اليمان ليأخذ له أخبار الأحزاب وعممه بعمامته وقال لا تحدث حدثا حتى ترجع إليه. لاحظوا أنه نهاه عن أن يحدث أي حدث حتى يرجع إليه. فذهب حذيفة فدخل إليهم فوجدهم قد هزموا بالريح الشديدة والرعب الذي قذف الله في قلوبهم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان قد قذف في قلبه الرعب تلك الليلة وأنه سيسعى لهزيمة الأحزاب والرجوع بهم. فأتاهم فجلسوا فقرروا الانهزام والرجوع إلى مكة، فظنوا أنهم قد اخترقوا وأن من بينهم من ليس منهم، فاتخذوا مبادرة فقالوا ليمسك كل رجل من يليه ويسأله من هو. فبادر حذيفة فكان أول المبادرين فأمسك من عن يمينه ومن عن شماله، فقال هذا معاوية وقال هذا صفوان، وكان في وسط الحدث في قلب المعركة مباشرة، عن يمينه معاوية بن أبي سفيان وعن شماله صفوان بن أمية بن خلف. فكانت هذه المبادرة إيجابية لأنها غير مخالفة للتوجه العام وغير مخالفة لأمر، لكن المثال هو أنهم لما انهزموا وقف حذيفة على أبي سفيان وهو يركب بعيره معقولا لا ينزع عقاله من شدة الفزع، وقائم سيف حذيفة بيده فهم أن يطير رأسه. هذه المبادرة لو فعلها لكانت سلبية، لماذا؟ لأنها مخالفة للأمر، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث حدثا حتى ترجع إلي. فلو فعلها لكان بالإمكان أن يرجع المشركون عن قرارهم بالانهزام. كذلك الشرط الثالث أن تكون المبادرة مدروسة العواقب، معروفة العاقبة، فإذا كانت المبادرة مجهولة العاقبة ولا يدرى ما يترتب عليها وما يتوقف عليها فهي مبادرة سلبية. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا توجيه لتلك المبادرة التي حصلت في أسرى بدر. فلهذا قال فإذا عزمت فتوكل على الله. ثم بين سبحانه وتعالى أمرا عظيما وهو محبته للمتوكلين عليه. كذلك من الفوائد المأخوذة من هذا الموقف أن هذا الخلق الكريم الذي ربنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتحلى به جميعا، وهو الصبر والصفح والحلم والأناة. فأنت يا أخي لن تخالط أحدا إلا أحوجك على الصبر. أمك، أبوك، زوجك، جارك، أخوك، لن تخالط أحدا منهم إلا وجدت منه كدرا، فأحوجك إلى الصبر. وأولى من تصبر عليه إخوانك الذين تعرفهم في الصف في المسجد متطهرين متوضئين، لا تعرفهم إلا في إعلاء كلمة الله وقول الحق، فهم أولى من يصبر عليهم. وكذلك من هذه الدروس أن اجتماع كلمة المسلمين محمود مطلوب لا محالة. فلذلك قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فدل هذا على أن الاجتماع مطلوب وأن جمع الكلمة محبوب. وكذلك من هذه الدروس التي تؤخذ من هذا الموقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابلته لأولئك الذين انهزموا لم يذكرهم بالماضي، فذلك من الجفاء. فذكر الجفاء في أيام الصفا جفاء، فعلى الإنسان إذا حصل العفو والسماح ألا يتذكر شيئا من الماضي الذي قد تجوز وعفي عنه. وعلى هذا فتذكير الإنسان ببعض أخطائه الماضية ونشرها وعرضها في حال الصفاء والسماح ليس من الخلق الكريم. فالخلق الكريم يقتضي من الإنسان نسيان الزلات، أن ينساها بالكلية، وبذلك يقبل الأعذار ويسامح في الزلات، ويصبر للإنسان على ما بدر منه ليكون ذلك سرا لتجاوز لله عنه في مستقبل أيامه. وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه يحب المتوكلين عليه، وهذا هو أعلى جائزة ينالها المخلوق وهي محبة الخالق. فمن توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه ما أهمه، ومحبة الله تعالى للمتوكلين تقتضي أن يختار لهم الخير وأن يوفقهم له. وهذا تحفيز للتوكل وسعي له لأن يبادر الإنسان إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى في الأمر كله. ويؤخذ من هذه الآية درس مهم، وهو أن العبرة ليست بالأسباب ولا بما نأخذه نحن من الاحتياطات ولا بما نقدره من التقادير، فالعبرة بما ينفذه الله تعالى وبما يقضيه. فلذلك لا بد من التوكل عليه سبحانه وتعالى، ومعرفة أن الأمر كله بيده، وأن مصير كل شيء إليه، وأنه إليه تصير الأمور. وإذا توكل الإنسان عليه كفاه ما أهمه وما لا يهتم له. وتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى يقتضي منه أن لا يغلب وأن لا يهزم مطلقا، لأن قوته ارتبطت بقوة الخالق القوي العزيز، ولم يعد متعززا بشيء من قوة أهل الدنيا. فقوة أهل الدنيا لا تساوي شيئا من قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته، وبهذا تنهزم أمامه قوة الدنيا كلها عندما يتصل بقوة الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه في أمره كله. ولهذا انتصر إبراهيم على قومه وقد رموه بالمنجنيق في النار، فقال إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأعطى ما لدى أهل الدنيا من القوة إذاك هو النار، وأبلغ عقاب يمكن أن يعاقبوا به إنسانا أن يرموه في النار، وأبلغ عذاب أو سجن يمكن أن يعذب به إنسان أن يرمى في النار، وبالأخص إذا كان يرمى فيها من بعيد بالمنجنيق وسيقع فيها على وجهه، فهذا عقاب لا يمكن أن تتعداه البشرية في العقاب. لكن قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، فتوكل على الله فكفاه الله هذه النار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا الموقف يتكرر دائما، فكل من توكل على الله وصدق ما عاهد الله عليه فإن الله سيكفيه ما أهمه وما لا يهتم له. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا